حفظكم الله. السؤال الثالث عشر، فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل وكذلك حبوب منع العادة الشهرية؟ وإذا فرضنا أنها استعملت حبوب منع العادة فلم يجري معها الدم، فهل تعتبر طاهرة؟ وما حكم صلاتها وصومها وطوافها في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
أما حبوب منع الحمل إنه لا يجوز للمرأة أن تستعملها لما فيها من الضرر ومخالفة سنة الله التي شرع الله من أجلها النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فجعل علة النكاح أن يكون وسيلة لكثرة الأمة وتعظيم سوادها، وهذا هو مقصود الشرع من النكاح. فإذا أصبحت تأخذ حبوب منع الحمل فإنها تخالف المقصود من النكاح، ولذلك لا يجوز لها إلا في حالات الضرورة، وهي أن يكون حملها مؤد بها إلى هلاك الولد أو هلاكها أو هلاكهما معا، وهذه مثل حالات الحمل المنتبب أو الحمل القنوي أو الحمل المهاجر. هذه أحوال اضطرارية، لأن الجنين ليس أو على غالب الظن ليس بغالب على الظن أنه ينجو، فحينئذ يكون حملها معرضا للخطر دون ضمان لسلامته. أما إذا كانت قادرة على الحمل وكانت ستلد فلا يجوز لها، فإن كان ذلك لخوف العيلة وخوف النفقة فالأمر أعظم والأمر أشد، والإجماع منعقد على تحريم تعاطي الأسباب الموجبة لمنع الحمل خوفا من الضيعة وخوفا من الفقر، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، وما على المسلم إلا أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. وكم من ولد جعله الله قرة عين لوالده فكان مجيئه سببا في خير على والده وخير على والديه، وهذا أمر دلت العادة والتجربة عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في الولد ويجعل بعض الولد مباركا. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. فالله سبحانه وتعالى قد يبارك، وبعض البنات قد يأتين للوالدين فيكون سببا في الخير على الوالدين، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل وقوة الرجاء في الله سبحانه وتعالى. وكم من فقير كان في ضيعة وفقر والله سبحانه وتعالى أغناه وزاده من الخير بعد كثرة الولد، كان في فقر وشدة حينما كان وحيدا ومع أهله وزوجه، فلما تزوج وكثر ولده عظم يقينه بالله ففتح الله له أبواب الرزق وأبواب الخير والبركة. كذلك أيضا على المرأة ألا تضعف، فالمرأة إذا ضعفت، بل إن العبد من حيث هو، الإنسان من حيث هو، إذا سلم أمره لله وفوض أمره إلى الله وأحسن الظن بالله سبحانه فإن الله يعطيه فوق ما يرجو وفوق ما يأمل. فأي أمر من أمور الدنيا تقبلته بالنفس المطمئنة والصدر المنشرح وفي نفسك حسن الظن بالله فإن الله لا يخيبك. وقد جاء في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا كانت المرأة مؤمنة بالله موقنة بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيعها. كان الناس في فقر وكانوا في شدة، وكانت المرأة ترعى الغنم في البادية ولا تجد إلا القليل من الطعام، تقوم بولادتها بنفسها وتأتي بولدها حاملة له وقد وضعت في شعب أو في واد، لأنها كانت قوية اليقين بالله عز وجل، وكان النساء على الفطرة وكانوا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله. وكم من نساء قد تجد لو تأمل الإنسان ونظر في عماته وخالاته ونساء الأول، وجد المرأة تضع العشرة والعشرين والخمسة عشر بل حتى إلى الثلاثين من الولد، والله يبارك في عمرها ويبارك في صحتها. وكانوا في فقر وكانوا في شدة لكن كان عندهم الإيمان بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى. لكن لما أصبحت المرأة تسيء الظن بالله عز وجل وأصبحت المخاوف وكل يوم يأتي شيء جديد أنه يقع كذا ويحدث كذا، وأصبحت المرأة كل شهر تفحص وكل أسبوع تفحص بل كل ثلاثة أيام ولو كان بيدها كل يوم وكل ساعة تفحص، وكل ذلك من ضعف اليقين والإيمان بالله. ليس معنى هذا أن نترك الطب وفوائد الطب، ولكن المراد ألا نغلو وألا نتوسع في هذه الأمور وألا نعظم الأسباب حتى يحس الإنسان أن الأمور مقيدة بالأسباب، وأنه إذا كان عنده عشرة من الولد وبعد خمس سنوات أو ست سنوات يكون عنده الخمسة والستة من الولد، ما الذي سيصرف على دراستهم وطعامهم ولباسهم وشرابهم؟ هذا التفكير وهذا الإغراق في مثل هذه الأمور لا ينبغي للمسلم، ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله وأن يعلم أن الله تكفل بأمره وتكفل برزقه، وأن عليه أن يفكر في شيء واحد هو الإيمان بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ليس بيد الناس أن يرزقوا، بل إن اللقمة لا تستطيع أن ترفعها إلى فمك ولا إلى فيك، ولا أن تطعم نفسك إلا أن يطعمك الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الغني الثري الذي عنده الملايين ومئات الألوف تجدها معه وتمد له الصفرة فيها عشرات الألوان من الطعام، وهو يجلس على صحن واحد منها منعه الأطباء من كلها لأن الله لم يطعم، ما كتب الله له طعمه. والفقير تجده في آخر عمره في 70 و80 يأكل ما لب وطاب من الطعام، كل الطعام يأكل ولا يمنع من شيء من قوة وعافية. فالأرزاق بيد الله، والطعام من الله، والشراب من الله، الإغراق في الأسباب، حتى إن المرأة تخاف من الحمل، والله تعالى يقول حملته كرها ووضعته كرها. وما الذي جعل بر الوالدة آكد من بر الوالد؟ وما تحملت وعانت المرأة تريد حملا بدون تعب وتريد ولادة بدون عناء. كيف ترتفع درجات النساء وكيف يساوين فضل الرجال في كثير من الأمور التي خص الله بها الرجال من الجهاد والجماعة وغير ذلك من الأمور التي تكون للرجال دون النساء. مثل هذه الكربات ومثل هذا الألم والضيق والهم والغم هو الذي يرفع الله به درجتها ويعظم به أجرها ويصلح به حالها. فالإغراق في التفكر في هذه الأمور إلى درجة قطع النسل، يعني هذا قطع للنسل بالتدريج، فتجد من كفر بالله وألحد في دين الله وظل عن سبيل الله يتكاثرون، ولكن أولياء الله وأهل طاعته يفكرون كيف يحدون من هذا التكاثر أو هذا. لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفكر مثل هذا التفكير، ولا يجوز للمسلمة أن تقطع عن نفسها نعمة الله عز وجل. الله أعلم كم من عقيم يتفطر قلبه الصباح والمساء يريد الولد ويريد الذرية، والله ينعم عليك وينعم على زوجك ويقر عينك بالزوج الذي ينجب وأنت تنجبي، فتكفر نعمة الله ويرد فضل الله، نسأل الله السلامة، وتتعاطى المرأة بيدها منع فضل الله عليها. هذا لا ينبغي، ولا يجوز للمرأة أن تتعاطى مثل هذا الأسباب، والأدهى والأمر أن تتعاطى أمورا تكون محل الشبهة القوية حتى على القول بجوازها، كوضع اللولب، فإن وضع اللولب من المجرب أولا يحتاج إلى علاج في الفرج ومس للفرج ونظر إلى الفرج، وهذه لو قامت بها امرأة فإن العلماء يختلفون في كثير من مسائلها، فكيف إذا كان في الغالب لا يقوم بها إلا رجل، مع أنها تربك العادات وتجعل المرأة في حيرة من صلاتها وصيامها. أين نحن؟ أين نحن من الإيمان بالله وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ أمرنا الله أن نأخذ بالأسباب، لكن الأسباب ليست بشيء. إذا لم يرد الله أن تتسبب وأن يكون منها ما يكون، فإن إبراهيم ألقي في النار وهي سبب في الإحراق والهلاك والدمار، والله تعالى يقول فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فإن في الشجرة من الخضرة وقوة الجلد ما ليس في الآدمي الذي إذا اصطلي جسمه بالنار احترق بسرعة أكثر من الشجر، ففي الشجر من الماء ومكافحة الحرارة أكثر من الآدمي، ومع ذلك يقول الله لما رمي إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعلها الله بردا له وسلاما باليقين بالله وحسن الظن في الله حينما نظر إلى السبب فتوكل على الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فعلى الأمة أن تتقي الله في نفسها، وعلى المؤمنات أن يتناصحن وأن يخوفن بعضهن بالله جل جلاله. ننتظر الذرية الصالحة، ننتظر الذرية الطيبة خاصة من الشاب الصالح والشابة الصالحة المؤمنة، ننتظر من يترعرع في بيت يؤمن بالله. فالله عز وجل يمقت الخلق وينظر إليه نظر المقت إلا لمن آمن به سبحانه وتعالى ووحده وعظمه. فينبغي علينا أن نتناصح في هذا الأمر، لا ينبغي فتح باب الإغراق في هذه الأمور. ومن عجائب ما ذكروا أن رجلا من الأطباء جاءه رجل مسلم في بلاد الهند، جاءه يريد منه أن يوقف أو يستأصل رحم زوجته، فلما سأله هذا بكى الطبيب، فاستعجب المسلم من ذلك واستغرب ما يكون من بكائه، فسأله عن سبب البكاء، فقال إنه وزوجته أنجبت 4 من الولد. هذا الطبيب يحكي للرجل الذي يريد أن يوقف النسل بالطريقة التي ذكرنا، فقال هذا الطبيب إنه هو وزوجته أنجبت له 4 من الأولاد. فلما أنجبت 4 قالت له ما دام هذا الأمر هكذا فأرادت أن تستأصل هذا الشيء ولا تحمل، فاتفقت معه على ذلك فأعطاها إبرة كانت سببا في عقمها وانقطاع نسلها، وإن شاء الله أن يترعرع 4 ثم يذهبون في حادث واحد، الأربعة من الولد، ولا يبقى إلا هو وزوجته، فكلما جاءه إنسان وهو يريد منه أن يتعاطى هذا السبب يبكي، لأنه يتذكر مع أنه كافر بالله عز وجل، ومع هذا يتذكر ما كان منه. فعلى المؤمن أن يحمد نعمة الله عز وجل ويشكر الله على فضله، وما يدريك أن هذا الولد الأخير هو الذي فيه الخير والبركة. وحدثني الوالد رحمه الله عن رجل من أصدقائه بلغ 90 سنة وهو من حملة كتاب الله عز وجل، أن أمه حملت 9 من الولد كلهم إناث، كلهن بنات، فلما حملت به وهو العاشر شاء الله عز وجل أنها يأست وعقدت العزم على أنها تسقط هذا الجنين، وذهبت إلى العطار، وهذا في القديم الكلام، هذا في أوائل القرن الماضي، ورأيت هذا الرجل وهو من أهل الفضل وعمر وكان من أصدقاء الوالد رحمه الله. هذا الرجل الصالح يقول أنه حملت به، فلما أعطيت هذا الدواء قيل لها تشربي على الريق في السحر قبل الفجر قبل أن تطعمي شيء، إذا أول ما تستيقظين تشربين هذا الدواء ليكون سببا في الإسقاط. فلما استيقظت في الفجر وكان الناس فيهم خيرا، فسمعت صائحا يصيح وهو يدعو الله ويقول يا أرحم الراحمين، فاقشعر بدنها لما سمعت كلمة يا أرحم الراحمين، ندى من الله سبحانه وتعالى موجود، لماذا لا أتوكل على الله وأفوض أمري إلى الله. والله يقولها للوالد، يحكيها عن والدته وهي امرأة كان فيها خير وصلاح، يقول فأسقطت الدواء وعقدت العزم على أنها لا تمس هذا الحمل بسوء، ويشاء الله أن يكون ذكرا وأن يكون من أصلح بنات أبنائها وبناتها. فهذا كله بالثقة بالله، توكل على الله. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عز وجل ليس لنا قيمة في هذه الحياة إلا بالإيمان. ومهما فكرت في أمورك وشؤونك وبيتك وزوجيتك أن تقودها بغير الإيمان بالله فلم توفق ولم تعان. ضع أمرك كله لله، وأي شيء يتنافى مع عقيدتك وإيمانك بالله وحسن ظنك بالله فرمه جانبه وتوكل على الله، فإن الله يأتي بالفرج لعبده من حيث لا يحتسب. ومتى ظنت أم إسماعيل أن فرجها ومخرجها يأتي من تحت قدم ولدها؟ بالإيمان بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى العموم أوصي المؤمنات وأوصي المؤمنين أن يتقوا الله في أنفسهم، أن يحمد الله على فضله وأن يشكروه وأن يحسن الظن بالله وأن لا يتعاطى هذه الأمور. بقيت المسألة الثانية، لو تعاطت أسباب منع الحيض مثلا، منع العادة ومنع الحمل، قلنا لا يجوز. لكن لو أنها شربت ما يقطع حيضها أو يمنع حيضها، ثم جاء الشهر كاملا وصامت وصلت وطافت وأدت عمرتها، فما حكم عبادتها؟ الصحيح أنها إذا لم تردن أنها تعتبر طاهرة، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة وطوافها بالبيت صحيح، وذلك لأن الله رتب الحكم على وجود الدم والدم ليس بموجود. وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم.